أما بعد، المتأمل لمضمونات ديننا الإسلامي أيها الإخوة الأحبة يجد أنها تبني حضارة ذات شقين. الشق الأول شق مادي عملي حسي يظهر من خلاله تطور تراه العين ويكبره الحس. أما الشق الثاني فإنه الشق الإنساني الذي تتألق فيه الأخلاق ويظهر من خلاله توازن الحضارة المادية كما يظهر جانبها المعنوي الإنساني. وهكذا بنى ديننا الإسلامي أيها الإخوة ويبني وسيبني المجتمع الذي إن تفاعل مع هذه المضمونات كان متطورا في حسه ومعناه. في الجانب المادي الحسي العملي نجد الإسلام يعتني بإعمار الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. نجد أنه يعتني بإتقان العمل ويجعل على الإتقان رقابة من الله تبارك وتعالى ورقابة من الناس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أتقنه. يعتني بجانب النظافة في المكان والبدن، والذي يقرأ أحكام الفقه الإسلامي المستمدة من القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى كيف يوجه الإسلام إلى نظافة المكان وكيف يوجه إلى نظافة البدن. بل إن الحديث النبوي جاء فيه إن الله نظيف يحب النظافة. ولما دخل رجل ثائر الرأس ثائر الشعر شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان وأمره أن يخرج من المسجد وأن يعود إليه وقد أعاد ترتيب نفسه ورجل شعره واعتنى بمظهره. هناك قيمة جمالية كل من قرأ القرآن يلاحظها، فهو لا يعتني بجمال الباطن وحسب، لكنه يتحدث عن الجمال الظاهر أيضا ويحبب به، يدعو إلى مواصلة البحث إلى مواصلة النظر، يجعل العلم قيمة متميزة، بل إنها الفيصل والفارق الذي به يتميز الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بهذا الجانب الذي لو تفاعل مجتمعنا الإسلامي معه سنرى بيئة نظيفة، سنرى صناعة متطورة، سنرى مختبرات البحث العلمي تزخر بعلمائها. وقبل أن أتحدث عن واقعنا لأتساءل، هل واقعنا يمثل تفاعلنا مع هذا الشق؟ أذكر باختصار أيضا الشق المعنوي من الحضارة الإسلامية، وأنت ترى مع تطورها المادي العملي رقيا خلقيا، تجد دعوة إلى الإيثار الذي لا تعرفه الحضارة المادية المجردة. حينما يتخلى الإنسان عن حظ نفسه من أجل مجتمعه تجد التآخي، تجد الرحمة، تجد الشفقة، تجد التكافل الاجتماعي، تجد مسؤولية الفرد عن الجماعة ومسؤولية الجماعة عن الفرد. تجد ترفعا عن الغش والاحتيال، تجد حفظا لإخوانك بظهر الغيب، وهكذا تجد في الجانب الخلقي الآخر شقا خلقيا إنسانيا يشعر فيه الإنسان بالإنسان، ويخدم فيه الإنسان الإنسان، ويسعى فيه الإنسان من أجل أن تظهر فيه وفي إخوانه قيم الإنسان. وقد اعتدنا أيها الإخوة الأحبة أن نسمع في دروس الجمعة وغيرها حديثا عن الجانب الخلقي والجانب الإنساني، أو تقول عن الجانب المعنوي، لكن اسمحوا لي وباختصار شديد أن أتساءل، هل نتفاعل مع الجانب المادي الحضاري الإسلامي ونحن نقرأ القرآن ونسمع توجيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كثيرون يتحدثون عن الإيثار والأخوة، يتحدثون عن التصديق بالغيب، يتحدثون عن معاني الإيمان، لكن السؤال الذي أحببت باختصار شديد أن أثيره أيها الإخوة، هل يعبر سلوكنا الحسي العملي اليوم، هل يعبر عن مستوى رقي الإسلام؟ إن كنا نتحدث عن رقي الإسلام فنحن نتحدث عن رقي الإنسان حين يكون فيه تفاعله مع معاني الإسلام. فالإسلام لا يوجد في الهواء، إنما يوجد في الناس. ولئن كنا نزعم أيها الأحبة أننا نتفاعل مع الإسلام ونتفاعل مع معاني الإسلام، فلا بد أن نسأل أنفسنا، هل نحقق هذا في تطبيقاتنا العملية؟ هل تفوقت المصانع الإسلامية على مصانع غير المسلمين؟ فإن كانت مصانع المسلمين قد تفوقت بإتقانها ودقتها ورقيها على مصانع غير المسلمين، فقد تحقق فينا رقي الإسلام الذي يحمل إلى الناس نهضة مادية إلى جانب الشق المعنوي. هل وصل مستوى معاملاتنا التجارية في يسرها ووضوحها وبركاتها إلى مستوى نتفوق فيها على كل بيئة تجارية في وسط غير المسلمين؟ فتفوقنا الإسلامي الصناعي يدل على تفاعلنا مع مضمونات الإسلام، وتفوقنا الإسلامي التجاري يدل على تفاعلنا مع مضمونات الإسلام. هل نظافة مدينتنا حينما نقارنها بالمدن الأخرى التي يكثر فيها غير المسلمين، هل تعبر عن تفاعلنا مع مضمونات الإسلام؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ثوابا عظيما حين تنظف بيتها من الحشرات الضارة، وأتى بمثال الوزر، والوزر ما يسمى باللهجة العامية أبو بريس السام الأبرص. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن إبادة الحشرات الضارة، يتحدث عن الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يتحدث عن النظافة، إن الله نظيف يحب النظافة. فهل وعينا هذا يا إخوتي في مجتمعنا، في نظامنا السلوكي العملي الذي نتحرك فيه في مجتمعنا وفي سلوكنا العام؟ فإذا كانت طرقاتنا متفوقة على طرقات المدن الأخرى عند غير المسلمين، فقد تفاعلنا مع مضمونات الإسلام. البارحة زرت المقبرة الإسلامية الحديثة، وهناك خطة عامة لتطوير مقابر المسلمين، ولكن قلت فلننظر إلى المقبرة المنظمة. وتألم قلبي عندما رأيت أن الذي يريد زيارة القبر يدخل نظيفا ويخرج متسخا، لأنك لا تجد تنظيما، لا تجد رصفا، لا تجد تعبيدا يعبر عن مستوى هذا الاسم الذي رفع عندما كتب عليها المقبرة الإسلامية. فإن كانت إسلامية فينبغي أن تعبر عن مضمونات الإسلام، ومن مضمونات الإسلام التنظيم، ومن مضمونات الإسلام النظافة، ومن مضمونات الإسلام العناية والإتقان. وأنشأنا فريق عمل، وقلت لابد أن تشترك المدينة كلها وليس المؤسسات الحكومية، لابد أن تشترك في هذا التطوير. وربما كانت الإمكانات بحسب الأنظمة والقوانين لا تسمح بالمستوى الذي يدعو إليه الإسلام من الرقي، لكن المتفاعلين مع مضمونات الإسلام يقدرون إنهم تفاعلوا حقيقة مع مضمونات الإسلام. قد لا تكون الأجهزة الحكومية قادرة على تنظيف الشوارع وحدها من غير أن تتعاون مع الناس، لكن ماذا أقول عن المسلم الذي يقود السيارة ثم هو بعد ذلك يفتح نافذة سيارته ويلقي في الشارع أمام مرأى الناس الأوراق والأوساخ وأعقاب السجائر؟ هل هذا يعبر عن الإسلام؟ هل نتحدث عن الإسلام فقط في الصلاة؟ هل نتحدث عن الإسلام في الحج فقط؟ حتى الحج هل يعبر واقعه اليوم عن مستوى رقي الإسلام في الشق المادي؟ لأن الشق المعنوي لا ضابط له، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكيه وهو الذي يعلمه، لكننا نستطيع أن نرى رقي المسلمين من خلال المظاهر الحسية المادية. فإذا استطعنا أن نكون مظهرا يعبر عن الإتقان ويعبر عن النظافة ويعبر عن التنظيم ويعبر عن التفاعل مع هذه المضمونات الراقية الحضارية، عند ذلك يا إخوتي أقول إن تفاعلنا مع الإسلام حقيقي. ومن منا يا إخوتي لا يعلم أن إتقان العمل هو من الإسلام؟ ومن منا لا يعلم أن النظافة من الإسلام؟ ومن منا لا يعلم أن التنظيم هو من الإسلام؟ ومن منا لا يعلم أن التعاون العام هو من الإسلام؟ لكننا نحتاج يا إخوتي أن نحول ما في الذهن، أن نحول ما في الفكر، أن نحول ما قرأناه وتعلمناه إلى واقع عملي نتفاعل فيه على أرض الواقع مع مضمونات الإسلام. زوروا بلدا إسلاميا وزوروا بلدا من البلاد غير الإسلامية وقارنوا بعد ذلك، لكن بدأت شعوب إسلامية تنهض بمهمتها الحضارية. عندما زرت القارة الأمريكية وتجولت في كندا وأمريكا وزرت المدن الغربية الأوروبية ورأيت ما فيها، حزنت وأنا أقارنها مع مدننا الإسلامية، وقلت هل يعقل أن تكون أمتنا إسلامية؟ وزرت في الجانب الشرقي من العالم ماليزيا وسنغافورة، ورأيت أن الشعوب الإسلامية متفاعلة فيها مع مضمونات الإسلام، وإن لم يكن ذلك الإعلان أنني أنفذ. لا حاجة أن تعلن ما الذي تنفذه، أنت إنسان أينما كنت عبر عن إسلامك، لا يهم أن تقول إن سلوكي هذا ينبعث عن الإسلام فهذا يعلمه الله. ومتى تكون مدينة حلب على سبيل المثال والمدن الأخرى من خلال تعاونكم ومن خلال تفاعلكم ومن خلال رقيكم في إسلامكم، متى نكون في هذا المستوى أيها الإخوة؟ إذن ليس العيب في إسلامنا، إنما العيب يا إخوتي في أننا لا نحول ما نقرأه في إسلامنا إلى ترجمة عملية على أرض الواقع. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.